بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع الهدايات المتعلقة بقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من نعم الله على العبد أن يوفقه للدعاء لنفسه وإخوانه واستشعاره بتقصيره تجاههم. فالدعاء عبادة عظيمة وسلاح مهم، وكثيرا ما يغفل العبد عن هذه العبادة. ومن نعم الله على العبد أن يوفقه لأمرين: الأمر الأول الدعاء لنفسه بما فيه صلاح هذه النفس وبما فيه خيري الدنيا والآخرة، وكذلك أن يوفق أيضا للدعاء لإخوانه كما في هذه الآية. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كذلك يحسن بالداعي إذا أراد أن يدعو لنفسه وغيره أن يبدأ بنفسه. وذكرنا بأن الإنسان أولى وأحوج أن يبدأ بالدعاء لنفسه ثم لغيره، لما في هذا من التواضع ولما فيه من هضم النفس وعدم تخلل الشعور إليها بأنه أفضل من هذا الذي دعا له. لأن الإنسان قد يظن إذا دعا لغيره بأنه كامل وأن غيره بحاجة إلى الدعاء وإلى الصلاح، فإذا بدأ بنفسه تذكر هذا المعنى بأنه أحوج للدعاء من غيره. كذلك من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار وسادات أولياء الله بعد النبيين. هذا من أعظم فساد القلب وخبث القلب وما في هذا القلب من تردي، أن يكون في هذا القلب غل لخيرة الخلق بعد الأنبياء ولسادات أولياء الله وهم الصحابة. فهذا أعظم القلب خبثا الذي يحمل هذه المعاني. كذلك خاب وخسر من طوى صدره على ذرة بغض لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان في قلبه بغضا لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان شيئا يسيرا، فهذا مآله الخيبة والخسران. لأن الله في هذه الآية بيّن من صفات المؤمنين أنهم يقولون: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهؤلاء من أوائل من آمن، بل بسببهم نقل إلينا الإيمان. كذلك في هذه الآية إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى الخاصة للمؤمنين. فالربوبية نوعان: ربوبية عامة لجميع الخلق والتي من مقتضياتها التدبير التصريف والخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهنالك ربوبية خاصة. هذه الربوبية من معانيها النصرة والتأييد والمعية والحماية لعباد الله المؤمنين. لذلك هنا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا، وهذا فيه معنى الربوبية الخاصة. كذلك قول ربنا سبقونا بالإيمان فيه إشارة إلى أن هنالك سباق، وأن العظماء سباقهم الحقيقي هو سباق الإيمان. سباق العظماء هو سباق الإيمان. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأعظم سباق للعظماء ولعباد الله المؤمنين هو سباق الإيمان، كما قال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كذلك قوله: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، الأمور الثقيلة الشديدة الشاقة العظيمة يستعان عليها بالدعاء. وبينا أن قضية الحسد والبغضاء والغل الذي يعشعش في النفوس والقلوب أمر شاق وثقيل على النفس، وعلاجه كذلك أمر شاق وثقيل. لذلك مر معنا في ذاك الحديث عندما قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، وخرج هذا الرجل وكان المزية والخصيصة التي حازها هي أنه قلبه نقي وزكي وطاهر لا يحمل غلا لأحد. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص قال هذه التي لا نطيق، لأن أمرها شاق وصعب. لذلك الأمور الشاقة يستعان عليها بالدعاء. قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، جاء هذا في سياق الدعاء من الله سبحانه وتعالى. كذلك ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، من أعظم أسس الراحة النفسية أن لا ترهق قلبك بالشحناء والحسد والبغضاء. لأن الذي يكون في قلبه شحناء وحسد وغل وبغضاء وغيرة للآخرين فإنه يتعب نفسيا ويضطرب ويمرض قبل الآخرين الذين في قلبه غل عليهم. كذلك ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، القبول عند الناس مرهون بصفاء القلوب. إذا أردت أن تكون مقبولا عند الناس لابد أن تتسم وتتصف بصفاء القلوب. فالقبول والقلوب أحرفها واحدة، نفس الأحرف، القبول والقلوب. لذلك الإنسان المقبول عند الناس من كان قلبه صافيا خاليا من الأحقاد والضغائن. كذلك قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا يكتمل الإيمان إلا بحب إخوانك في الله، ولا ينمو الإيمان بقلب يشغله الشقاق والغل. هذه من أظهر علامات الإيمان. قال إنما المؤمنون إخوة. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ما قال وللمؤمنين، قال ولإخواننا. ما هي صفتهم؟ الذين سبقونا بالإيمان. فالإيمان لا يكتمل إلا بمحبة إخوانك في الله. فمن كان في قلبه أو في نفسه غلا لأي أخ من إخوانه قرب أو بعد، أخ لك في الإسلام، فهذا من علامات عدم اكتمال الإيمان. كذلك في هذا الدعاء العظيم السامي فيه توجيه كريم من الله سبحانه وتعالى لما يجب أن تكون عليه الأمة المسلمة من التكامل والانسجام بين ماضيها وحاضرها. جميع الأمم بينهم انفصال الماضي والحاضر إلا هذه الأمة. فهذه الأمة أمة متكاملة منسجمة، أولها مع آخرها وآخرها مع أولها. فالذين مضوا من إخواننا وإن لم نلتقهم ما التقيناهم وما رأيناهم، مع أن هذا الأمر خروج عن المألوف والمعتاد. المعتاد أن الناس ينسجمون ويتكاملون ويألفون ويحبون ويقتربون ممن عاصروهم وعاشروهم إلا المسلمين، فإنهم لأنهم مصيرهم واحد ودينهم واحد وينبغي أن تكون قلوبهم واحدة عامرة بالإيمان والأخوة. فالإنسان يأنس ويألف بمن يعيش معه ويخالطه في هذه الدنيا، ولكن المؤمن في هذا العصر يشعر بارتباطه القلبي مع أبيه آدم ومع جميع المؤمنين أتباع الأنبياء والصحابة ومن جاء بعدهم. هنالك ارتباط عاطفي، هنالك تكامل، هنالك انسجام. فإنك تدعو لهم، وكلما تدعو وتقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان تستشعر هذا المعنى بأنك تدعو لآدم ومن معه من أهل الإيمان، وتدعو لنوح، وتدعو لإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. هنا سلامة الصدر من أقصر طرق الجنة. أقصر طريق يوصل العبد إلى الجنة هو سلامة الصدر، أن يكون الصدر طاهرا نقيا سليما، كذلك طهارة القلب وسلامة الصدر وزكاة النفس نعيم في الدنيا قبل نعيم الجنة، وموجب للرحمات والمكرمات. كذلك في هذه الآية وجوب سلامة القلوب بين المؤمنين، ينبغي أن تكون القلوب سليمة ونقية وطاهرة بين المؤمنين وخالية من الغل والحقد والحسد. وكذلك أن يسأل المؤمن ربه السلامة من كل هذه الأمراض والآفات، وهذه من أعظم صفات المؤمنين، سلامة القلب والمحبة لهم وطلب الإعانة على ذلك، كما في هذه الآية التي فيها الدعاء. كذلك أسعد القلوب التي لا تحمل حقدا على مؤمن وتعيش بصفة من صفات أهل الجنة. صفة طهارة القلوب هي من صفات أهل الجنة، قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، هذا في الجنة. فأهل الجنة قلوبهم صافية لا يوجد فيها أدنى غل ولا يوجد فيها أدنى شائبة. كذلك قوله ولا تجعل في قلوبنا غلا، هذه نفوس راقية لأنها تعلقت بالآخرة. لماذا؟ لأنها اعتنت بطهارة قلوبها. هذه النفوس التي تعتني في هذه الدنيا بطهارة قلوبها هذه لا تطلب إلا الآخرة، بذلك هي نفوس راقية. النفوس الراقية فقط هي التي تبحث عن قلبها في الآخرة أين محله. لذلك من دعاء خليل الرحمن ولا تخزني يوم يبعثون، قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنا الرقي، رقي النفوس. كذلك في هذه الآية قال ربنا إنك رؤوف رحيم، إثبات صفة الرأفة التامة والرحمة الواسعة لله عز وجل إثباتا يليق بجلال الله وبعظمته وبكماله وبجماله سبحانه وتعالى. كذلك ينبغي للمؤمن أن يتحلى بنقاء السريرة ومحبة الخير لإخوانه بعيدا عن الأنانية وحب الذات. هذه الآية طاردة للأنانية، وكذلك تطرد حب الذات، وكذلك طاردة لسوء الظن والحقد والحسد والعداوة والبغضاء. بذلك يسعد العبد بتوفيق الله سبحانه وتعالى في دينه ودنياه وأخرى. كذلك جريمة الشحناء والبغضاء بين المسلمين تمحق البركة وتذهب الرحمات، فالذي في قلبه غل على إخوانه ليس مرحوما. لماذا؟ لأن الله قال هنا في هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، قال ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أعظم مقتضيات القلب الرحيم هو أن لا يكون في نفسه وفي قلبه غل لإخوانه. إذا وجد الغل ذهبت الرحمات وذهبت البركات. كذلك هذه الآية استنبط منها الإمام مالك رحمه الله أن من يسب الصحابة رضوان الله عليهم ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء، لأنهم يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الصنف الثالث ممن استحق الفيء لأن الآيات هذه في سياق قسمة الفيء. كذلك لو سألتم جميع الأمم الضالة والمنحرفة عن من هم خير الناس بعد أنبيائهم سيقولون أصحاب أنبيائهم وعظمائهم. لو قلت لليهود من خير الناس عندكم بعد الأنبياء قالوا أصحاب موسى، ولو قلت للنصارى من خير الناس وأحب الناس عندكم بعد الأنبياء قالوا أصحاب عيسى، لكن هؤلاء لو قلت لهم من شر الناس عندكم بعد الأنبياء قالوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعجب العجب. كذلك هذه الآية تحث على حسن الظن بالمؤمنين وتحرم الدخول في النوايا، أنت تدعو ولا تجعل في قلوبنا غلا، ومن لوازم عدم وجود الغل أن تحسن الظن بالآخرين وأن لا تدخل في قلوبهم ونواياهم، قل فعل كذا يريد كذا وقصده كذا، هذا من سوء الظن. فهذه الآية تحث على حسن الظن بالمؤمنين وتحرم الدخول في النوايا، وبالتالي تحرم التراشق والتنابز بين المسلمين. وكذلك هذه الآية أصل فيها رد على أولئك الذين ليس لهم هم إلا التضليل وإلا التبديع وإلا التصنيف وإلا التجريح وإلا التكفير، فهذه الآية ترد على هؤلاء. الأصل أن المؤمن يقول ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي غل، أي شيء من الحسد والكراهية للآخرين وهم مصرون على التنابز بالألقاب، هذا كذا بسبب قول أو بسبب زلة أو بسبب خطأ فإنهم يشتمون ويشهرون ويتحدثون. لذلك هؤلاء يصلون أحيانا إلى أنهم يعادون من يجب موالاته في الله ويوالون من يجب معاداته في الله، انقلبت عندهم الموازين. كذلك الفائدة قبل الأخيرة، في هذه الآية خطورة تتبع زلات العلماء والتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل، فقد أمرنا أن نستغفر لمن سبقنا بالإيمان، ومن باب أولى أن لا نتتبع زلاتهم. كذلك أخيرا قوله إنك رؤوف رحيم، رحمهم الله سبحانه وتعالى لأنهم رحموا من قبلهم من المهاجرين والأنصار وأحبوه، فهذه الثمرة، هذه الخلاصة لهذا الصنف من الناس من المؤمنين الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وهؤلاء لهم نصيب من الرحمة، فرحمهم الله لماذا؟ لأنهم رحموا من قبلهم من المهاجرين والأنصار وأحبوهم، فكل من يرحم الصحابة ويحبهم ويدعو لهم ويرحم المؤمنين ويحبهم ويدعو لهم يرحمه الله سبحانه وتعالى، بدليل أنه قال ربنا إنك رؤوف رحيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنه رؤوف رحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.